الرحمن الرحيم وأن ما أفاده قدس سره من أن المكتبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها فلا جرم أن يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها ستيس. كان البحث حول أدلة صاحب الفصول على وجود المقدمة الموصلة، ووصلنا إلى الرد على الدليل الثالث، وصاحب الفصول في الدليل الثالث قال: الغرض من الوجود الغيبي للمقدمة هو حصول لذيذ المقدمة، وبعدما كان حصول للمقدمة غرض لوجود الغيب فالأمر والوجود في سعته وضيقه تابع للبحر. فلذلك الأمر الغيري يتعلق بالمقدمة الموصلة. المقدمة الموصلة هي المقدمة التي يحصل بعدها ذو المقدمة. هذا هو دليل صاحب الفصول، لكن الأخون يرد على هذا الدليل بردين. أولا الأخون يقول: نمنع الصغرى بهذا الدليل. الصغرى جنود. الصغرى أن الغرض للوجود الغيبي هو حصول المقدمة، هذا ممنوع. والرد الثاني منع الكبر، يعني لو سلمنا أن الغرض للوجود الغيبي هو حصول المقدمة مع ذلك نمنع أن يتعلق الأمر الغيبي بالمقدمة الموصلة. فأما الرد الأول وهو منع الصغر، نحن لما ذكرنا الدليل الأول للأخون على وجوب الغير المطلق المقدمة ذكرنا عدة مقدمات. من تلك المقدمات الغرض الذي يدعو إلى إنشاء الأمر لا بد أن يكون هذا الغرض مترتبا ومعلولا لمتعلق، فمثلا الغرض الذي يترتب الغرض الذي يكون داعيا لانشاء الوجوب للصلاه، هذا الغرض لا بد ان يكون من فوائد الصلاه، وبتعبير اخر هذا الغرض يكون داعيا لانشاء الامر للصلاه معلولا. هاي قاعدة عامة، وهذه هي كانت المقدمة الثانية من المقدمات الأربعة التي ذكرنا في الدليل الأول للأخوان. فالآن لما نريد أن نطبق هذه القاعدة في مقام البحث، الغرض يدعو إلى الوجود الغيبي، هذا الغرض لا يمكن أن يكون خصوصا كما يقول صاحب الفصول. لماذا؟ لأن الأخون قال أن هذا الغرض يترتب فقط في الواجبات النفسية التوليدية على مجموع المقدمات، مثل ما مثلنا إذا كان الزواج واجبا على الشاب، وهنا هذا الزواج عبارة عن الزوجية التي تحصل بمجموع المقدمات من الإيجاب والقبول والشروط، وحصول ذي المقدمة وهو الزوجية مثالنا، هذا الحصول معلوم لمجموع المقدمة، هذا فقط إذا كانت المقدمة واجبا نفسيا توليديا، أما إذا كان ذو المقدمة واجبا نفسيا مباشرا فهذا الواجب النفسي المباشر لا يكون معلولا وأثرا للمجموع، الإضافة إلى ذلك يتوقف على الإرادة، مثل الصلاة واجب نفسي مباشر إضافة لتوقفها على مجموع المقدمات تتوقف على شيء آخر وهو إضافة المكلف. الصلاة تتوقف على الطهارة، الصلاة تتوقف على السفر، الصلاة تتوقف على الاستغفار، تتوقف على المجموع، ومع ذلك حصول الصلاة يتوقف على ماذا؟ إرادة. فحصول ذي المقدمة اللي يعتبره صاحب الفصول غرضا للأمر الغيري يترتب على مجموع المقدمات، إذا كان ذي المقدمة واجبا نفسيا توليديا، وهذا الحصول يتوقف على المجموع بإضافة الإرادة إذا كان بالمقدمة واجبا نفسيا مباشرا. فالحصول ليس أثرا لكل مقدمة مقدمة، والحال أن الوجوب الغيري يتعلق بكل مقدمة مقدمة. الوجوب الغيري إذا كانت الزوجية واجبة على هذا الشاب، الوجوب الغيري يتعلق بالإيجاب، الوجوب الغيري يتعلق بالقبول، وأنه من المجموع. فإشلون حصول ذي المقدمة اللي هو أثر المجموع يكون داعيا للوجوب الغيري لكل مقدمة؟ هذا يتلافى مع هذه القاعدة البديهية أن الغرض اللي يكون داعيا لإنشاء الأمر، هذا الغرض لا بد أن يكون فائدة ومعلولا بمتعلق الأمر. هنا هذه الفائدة وهو حصول ذي المقدمة ليس معلولا لكل مقدمة المقدمة، بل معلول الجنون للمجموع، هذا في الواجب النفسي التوليدي، أما في غير التوليدي وهو الواجب النفسي المباشر مجموع المقدمات والإرادة. فإشلون صار هذا الغرض وهو حصول ذي المقدمة داعيا لإنشاء العمل الغير لكل مقدمة؟ حصول الصلاة اللي هو ذو المقدمة هي ذو المقدمة، هذا الحصول غرض للوجوب الغيري للطهارة، غرض للوجوب الغير لي غرض للوجوب الغير لي الاستقبال، مع ان هذا الغرض ما يترتب على كل واحد واحد من هذه المقدمات، بل على المجموع واضافه الى المجموع الاضافه. فلذلك نحن نمنع ان يكون حصول المقدمه غرضا للامر، لأن هذا الأصول ليس معلولا لكل مقدمة مقدمة، بل معلول لمجموع المقدمات إذا كانت المقدمة واجبة نفسية توليدية، ومعلولا للمجموع والإرادة إذا كان شنو الواجب النفسي مباشرة. هذا الرد الأول، نحن لم نصح لهذا الدليل أن حصول ذي المقدمة ليس غرضا، فلذلك قلنا سابقا أن الغرض للأمر الغير هو التمكن والاقتدار المباشر من ذي المقدمة، وهذا التمكن موجود لكل مقدمة مقدمة.
معلوم من نفوس مكذبة المبادئ.
هذا الرد الأول على دليل صاحب السؤال.
أما الرد الثاني قبل أن نذكر الرد الثاني، الرد الثاني شنو كان؟ أنه نمنع الكبر، يعني لو سلمنا أن حصول زل مكذبة غرض للأمر الغيري، ومع ذلك لا نقبل أن الأمر الغيري يتعلق بالمكذبة الموصل. من يقول؟ بعد تسليم أن حصول الزل مقدمة هو الغرض للأمر الغيري، مع ذلك الأمر الغيري ما يتعلق بمقدمة الموصل، يعني المقدمة التي يحصل بعدها ظلم. هذا منع الكبرى يتوقف على ذكر النقطة، والنقطة أن هناك فرق بين القيد والغرض. فإذا كان شيء قيدا للمأمور به فالمأمور به لا يكون مربوطا إلا بذلك القيد، لا يكون واجبا إلا بذلك القيد. مثلا الصلاة ومأمور به مقيد بشنو؟ الطهارة. فبدون الطهارة صلاة مشروعة؟ هذا من لوازم القيدية في شيء للمأمور. أي شيء إذا أخذ قيدا للمأمور به لا يكون المأمور به مطلوبا وواجبا إلا ذلك. إذا لم يكن هذا القيد فلا تكون هناك مطلوبية ووجوب للمأمور. فالصلاة بدون طهارة مو مطلوب ومو واجب. هذا من لوازم القيدية. أي شيء إذا كان قيدا للمأمور به لا يكون هناك وجوب للمأمور به بدون القيد. هذا لازم القيدية. أما الغرض، إذا كان هناك شيء غرض لشيء آخر فالشيء الآخر مطلوب وواجب بدون الغرض، أما وجوبه لا يسقط إلا بحصول. فمثلا هناك غرض يترتب على الصلاة فالوجوب يتعلق بالصلاة، ولو لم يكن هناك ترتب الغرض على الصلاة. أما سقوط هذا الأمر والوجود من الصلاة لا يكون إلا بحصول. فهذا هو الفرق بين قيدية شيء وغرضية شيء. الشيء إذا كان قيد فالمأمور به لا يكون مطلوب ولا يكون واجب بدون الغرض. اما اذا كان هناك شيء غرض للمأمور به فالمأمور به مطلوب ولو لم يكن هناك هذا الغرض. متفق في مقام سقوط هذا الامر لابد ان يحصل الغرض، اذا ما حصل الغرض ما يسقط الوجود. هذا هو الفرق بين القيد والغرض. هذه المقدمة للرد الثاني وهو منع الكبرى. الأخ يقول لصاحب الفصول حصول ذي المقدمة بنظركم ما لا يخلو عن احتمالين، إما تعتبر حصول ذي المقدمة غرضا للمقدمة وهو الداعي للأمر الغيري للمقدم، فإذا كان غارا قلنا في النقطة التي ذكرنا قبل قليل أن الغرض لا يكون مؤثرا
انتفاعه بنفي الوجود عن المأمور. فهم حصول ذي المقدمة غرض، فالأمر الغيري لا ينتفي عن المقدمة إذا لم يكن هذا. بمعنى أن على فرض كون حصول ألفز المقدمة غرضان، فالأمر يتعلق بالمقدمة ولو كانت المقدمة مجردة من حصول الغرض. فنصع فرض بين المقدمة الموسل وغير الموسل والجديد يتعلق منتهى الأمر في مقام السقوط. لا يسقط الوجود إلا بحصول هذا، إذا كان حصول المقدمة غرضا. وأما إذا كان حصول المقدمة قيدا، هنا طبعا إذا كان قيدا الأمر الغيري يتعلق بالمقدمة الموصلة. مثلا الأمر الغيري يتعلق بالوضوء، لكن هذا الوضوء المقيد بالحصول الخارجي لذي المقدمة من جانب المقدمة. فإذا اعتبرنا حصول ذي المقدمة قيدا، وطبعا الوجود الغيري يتعلق بالمقدمة الموصلة. هاي كلامه فعلا الصوت صحيح، لكن في محاذير إذا اعتبرنا حصول ذي المقدمة قيدا هناك معذوران على العقل. أولا يستلزم الدور، وثانيا اجتماع الإسلام. شفتوا أم لم أخون يكون حصول ذي المقدمة إذا كان غرض فهذا الكبرى ممنوع، لأن قلنا الوجود يتعلق بذي الغاية ولو كان ذي الغاية مجردا من الأمر. فما ثبت وجوب المقدمة موصلة، هل منع الكبرى؟ لو فرضنا غرضا الوجوب الغير ما يتعلق بالمقدمة الموصلة، يتعلق بالمقدمة. وأما إذا كان حصول ذي المقدمة قيدا للمقدمة كما هو الظاهر من كلام صاحب الحصول بحسب استظهار الأخم صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يفهم كلام صاحب الحصول أن حصول ذي المقدمة قيد. على هذا الفرق طبعا الوجوب الغيبي يتعلق بالمقدمة الموصلة، لكن هذا الفرق محال. ليش هذا الفرض محال؟ لأن يستلزم إما الدور، يستلزم الدور ويستلزم اجتماع المثلين معا. كيف يستلزم الدور إذا اعتبرنا حصول ذي المقدمة قيدا للمقدمة؟ مثلا السفر إلى الحاج، والحج قيد للسفر، فهنا الحج المقدم، ذو المقدمة يتوقف على المقدمة، والمقصود من المقدمة المقدمة الموصلة، يعني السفر المقيد بحصول الحج، هذا هو المقدمة، والحج يتوقف عليه من باب المقدمية، لأن ذو المقدمة يتوقف على المقدمة، والمقصود من المقدمة المقدمة الموصلة، لأن جعلنا نفس الحج قيدا للسفر، ما دام قيد السفر، الحج يتوقف على السفر مع حصول الحج. الحج ذو المقدمة يتوقف على السفر مع حصول الحج. ومن جانب آخر السفر مقيد بالحج، أيضا معنى المقيد من المقدمة الموسى، وكل مقيد يتوقف على قيد. السفر المقيد بالحج يتوقف على الحج، فهذه المقدمة وهو السفر يتوقف عليه لأن الحاج قيد.
فلذلك الحاج اللي هو ظلم يتوقف على السفر من باب توقف ظلم مقدمة على المقدمة،
فالمقدمة مو سفر مطلق،
سفر المقيد بالحج. ومن جانب آخر هذا السفر المقيد بالحج يتوقف على الحج، لأن كل مقيد يتوقف على قيده.
هذا دور. سيستلزم والمحظور الآخر اجتماع الإسلام.
فالحج ظلم قديم يتعلق به الوجوب النفسي، ومن جانب آخر هذا الحج قيد للسفر، فالسفر اللي هو واجب بالوجوب الغيري يتوقف على قيده، فالحج صار قيدا للمقدمة. مقدمة شنو؟ السفر، السفر المقيد. فالسفر يتوقف على الحج، يعني الحج صار مقدمة للمقدمة. المقدمة شنو؟ السفر المقيد. ومقدمة هذه المقدمة الحج، فصار الحج واجبا للوجوب لأن مقدمة المقدمة كذلك وهي موجبة للوجوب. فالحج على أساس أنه وصول المقدمين واجب للوجوب النفسي، وعلى أساس أنه مقدمة للمقدمة لأن المقدمة السفر المقيد والسفر المقيد متوقف على الحاج، فمقدمة المقدمة كذلك واجب بالوجوب الغيري، فصار الحاج واجبا بالوجوب الغيري وواجبا بالوجوب النفسي، وهذا هو اجتماع المثلان، وجوبين اجتمع على الحاج. الحاج المقدم يتوقف على السفر المقيد بالحاج، ما دام المقدم واجب بالوجوب نفس، وبعد نفس الحاج يتوقف عليه السفر لأن السفر مقيد وكل مقيد يتوقف على قيده، فما دام هذا المقيد وهو السفر المقيد بالحاج واجبا بالوجوب الغيري، فقيده كذلك يصير واجبا بالوجوب الغيري، فصار الحاج واجبا بالوجوب النفسي وواجبا بالوجوب الغيري، وهذا هو الاجتماع الإسلامي.
فلذلك من هذا الفرق فرق كون أصول ذي المقدمة قيدا من المقدمات على ما يقول به صاحب الفصول حسب ما فهمه الأخون، يستلزم الدور ويستلزم اجتماع المثلين، فهذا الفرق باطل. ما دام هذا الفرق باطل وعلى الفرض الأول أن يكون حصول المقدمة غرضا وليس قيدا، فبالنتيجة أن الوجود غير متعلق بالمقدمة المرسلة. هذا ما نذكر أولا، نمنع الصدق أن حصول المقدمة ليس غرض، ومنع الصدق على أساس أن الغرض لا بد أن يكون معلولا لمتعلقة الأمر، فائدة المتعلقة الأمر، والأمر الغير يتعلق بكل مقدمة، وحصول المقدمة ليس معلولا لكل مقدمة. هذا سبب منع الصدق. وأما منع الكفر حصول ذو المقدمة إذا كان غرضا، فالوجود يتعلق بذي الغاية مجردا عن الغرض. وأما إذا كان حصول ذي المقدمة قيدا، فهنا صحيح أن الأمر الغيبي والوجود الغيبي يتعلق بالمقدمة المرسلة، لكن هذا الفرض ليس له أساس، لأن من فرض قيدية حصول ذي المقدمة يستلزم المحال دور واجتماع المثلين، فلذلك هذا البرهان الثالث اللي هو اهم براهين صاحب الفصول بنظره صاحب الكفاية المحدود. واما ما افاده قدس سره من ان مطلوبية المقدمة حيث كانت المطلوبية بمجرد التوصل بهذه المقدمة الى ذي المقدمين فلا جرم يكون التوصل بالمقدمة الى الواجب معتبرا في المقدمة. معتبرا في المقدمة يعني قيدا في المقدمة. سريه في هذا اللي افاده صاحب الفصول انه انما كانت مطلوبية المقدمة لأجل عدم التمكن من التوصل بدون المقدمة. يعني الغرض هو عدم التمكن، وبالتعبير الآخر التمكن والاقتدار. إذا ما يأتي بالمقدمة لا يتمكن، إذا يأتي بالمقدمة يتمكن من ذي المقدمة. هذا هو الغرض. ليش؟ لأن هذا الغرض يترتب على كل مقدمة المقدمة، والوجود الذي يتعلق بكل مقدمة. أما حصول ذي المقدمة لا، هذا فائدة ومعلول مجموع المقدمات في الواجب النفسي التوحيدي، وفي الواجب النفسي المباشري معلول المجموع بإضافة الإرادة. فهذا الفائدة التي ترتب على المعلول على المجموع لا يكون غرضا لكل مقدمة المقدمة، لأن الغرض في كل مقدمة المقدمة لابد أن يترتب ويكون معلولا لكل مقدمة، وحصول الشيء ليس كذلك. فلا مانع أن يكون غرض لا لأجل التوصل إلى المقدمة لما عرفت من أنه ليس من آثار المقدمة، بل مما يترتب على المقدمة أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى. هذا في الواجب النسبي المباشر، مقدمات أخرى بإضافة الاختيار. ومقدمات أخرى هي عبارة لا تكون صحيحة، لابد أن نقسم أن الواجب النسبي المباشر يتوقف حصول ذي المقدمة على المقدمات الأخرى مع الاختيار. حتى الآن بالنسبة للواجب النفسي المباشر هذا التعبير صحيح، بل مما يترتب على المقدمات أحيانا بالاختيار بمقدمات أخرى. يعني مثلا الصلاة تتوقف على الطهارة والساتر والاستقبال إضافة إلى إرادة المكلف، صحيح؟ أما وهي وبعدين هاي الضمير ترجع إلى مقدمات أخرى هاي مو صحيح. هاي تفسير مقدمات أخرى مو صحيحة، لأن مقدمات أخرى في السر نجلو في الصلاة مثل الطهارة والصلاة والاستقبال والاختيار، وهي مبادئ اختياره، مبادئ اختياره هذا في الواجب النفسي المباشر. أما في الواجب النفسي التوحيدي في العبارة ما موجود، لابد أن نقول أنه في الواجب النفسي التوحيدي فحصول المقدمة نتيجة مجموع ما يؤثر على بليم. ولا يقال يكون مثل الدعاء يعني حصول الدين غاية لمطلوبية المقدمة وداعيا إلى إيجابها، لأنه لا يترتب على كل مقدمة. المترتب على كل مقدمة هو التمكن والاعتذار المباشر. هذا بالنسبة لمن الصغرى. وأما من الكبرى، وصريح الوجدان إنما يقوي بأن ما أريد لأجل غاية وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصول هذه الغاية، هذا اللي ما أريد لأجل غاية يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغير. يعني الوجوب الغير يتعلق بذي الغاية ولا لم تكن الغاية. هاي ما ذكرنا أن هناك فرق بين الغاية وبين القيد. فالأخوان يقول حصول ذي المقدمة إذا كان غاية، فلو لم تكن الغاية فالوجوب الغير يتعلق بذي الغاية، صحيح؟ بل كيف لا يكون ذي الغاية واجبا بالوجوب الغير بدون الغاية؟ وإلا وإذا كان
الوجوب الغير لذي الغاية بدون الغاية لا يتعلق بصير الغاية قيدا، هاي فقط ان حصول ذي المقدمة قيدا. وإلا وإذا لم يكن ذو الغاية واجبا في الوجود الغير بدون الغاية يعني أن يكون وجود الغاية من وجود ذي الغاية ومقدمة لوقوع ذي الغاية. إذا كان قيدا الغاية إذا كان قيدا تصير مقدمة لوقوع ذي الغاية على نحو يكون الملازمة بين وجود ذي الغاية بذاك النحو، بذاك النحو يعني مع القيد قيد الغاية مثل الوضوء مع قيد حصول الصلاة، هذا ملازمة بين وجودها ووجود الغاية ووجود الصلاة يعني واحد في كما قال يعني فرض كون حصول الغاية قيدا لذي الغاية كما ترى. شنو المحلول؟ يقول أن الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث كان تخلف الغاية موجبا لعدم وقوع الغاية على ما هو عليه من المطلوبية والديهمية. ليش لا تكاد تكون قيدا؟ لأجل الدار. والمحظور الثاني وإلا إذا كان قيدا يلزم أن تكون مطلوبة بطلب ذي الغاية لأن ذي الغاية مقيدة وكل مقيد متوقف على قيده، فالسير المقيد بالحج متوقف على الحج، فلذلك صار الحج واجبا بالوجوب النفسي لأنه ذو المقدمة، ومن جهة أنه قيد للسير صار واجبا بالوجوب غيري لأن السير المقيد يتوقف على الحج، ما دام يتوقف على الحج يصير الحج واجبا بالوجوب غيري لأن مقدمة المقدمة أيضا واجب بالوجوب غيري. اجتمع المثلان الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وإلا يلزم أن تكون الغاية مطلوبة بطلب ذي الغاية كسائر قيود ذي الغاية، فلا يكون وقوعه على هذه الصفة صفة الوجوب منوبا يعني وقوع ذي الغاية على صفة المطلوبية منوبا بحصول الغاية يعني ما يكون الغاية قيدا كما أفاده ولعل منشا توهمه صاحب الفصول لما فرض حصول الغاية غرضا للوجوب الغيري هذا في الواقع علة للوجوب الغيري، فهو هذه العلة جعله مقام القيد خلط بين الحيثية التعليلية وبين الحيثية التقليدية. حصول ذي الغاية حيثية تعليلية يعني علة للوجوب الغيري، هذه العلة جعله قيدا لمتعلق الأمر الغيري، فخلط بين الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية. فصحيح أن إذا كان حصول الغاية قيدا الأمر يتعلق بالمقدمة الموصلة التي هذه فيه نستلزم منه محال الدور واجتماع مثلاً. ولعل من يشأ توهم صاحب الفصول خلط صاحب الفصول بين الجهة التقليدية والتعليلية هذا ما عرفت من عدم التخلف ها هنا، وعرفت أن الغاية هو التمكن والتمكن لا يتخلف عن المقدمة، أي مقدمة هذا الأثر وهو التمكن والاقتدار من ذي المقدمة يترتب عليه. ما إذا قلنا حصول ذي المقدمة غاية يتخلص يعني كل مقدمة لا يترتب عليه هذه الغاية وهو حصول ذي المقدمة. ما عرفت من عدم التخلف ها هنا وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المقدمة، يعني هذا الاقتدار المباشر هو الغاية وهذا لا يتخلف عن المقدمة ومقدمة. وبتعبير آخر بالمقدمة يحصل سد باب عدم من أثر العدم المسلم في المقدمة، فهم مقتنم ثم أنه لا شهادة على الاعتبار. هنا يذكر كلام صاحب العروة، صاحب العروة ستار يزدي كان معينا لصاحب الفصول في مجلس من المجالس اجتمع مع الأخن، والأخن يخالف وجوب المقدمة الموصلة، فاعترض على الأخن بهذا الاعتراض، واستدل على الوجوب الغير يتعلق بالمقدمة الموصلة، والأخن في المجلس سكت. لما خرج من المجلس رد لهذه الردود في الكفاية على كلام صاحب العروة. إن شاء الله في الدرس اللاحق نشوف ما هو كلام صاحب العروة وما هو رد الأخون على هذا الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.